بسم الأب والابن والروح القدس إله واحد آمين. وصلنا بتأملاتنا بسفر أعمال الرسل للفصل السابع تحت عنوان خطوة استفانوس. هذه الخطبة هي أطول خطب أعمال الرسل، والسبب لأنه كتير مهمة وبتحتوي على استعراض لتاريخ إسرائيل، بينطلق من إبراهيم لسليمان للهيكل، بتوقف بوجه خاص عند موسى، وكمان لحتى يوصل لصورة الرب يسوع. وهذا العرض التاريخي هو نوع من الكرازة بكتير من المرات لحتى يذكر بإحسانات الله. وهذا الشيء شوي شوي من خلال الخطبة عم نشوفه أنه بيتهم اتهام عنيف لشعب إسرائيل يلي عم بيقاوم عمل الروح القدس، وهيك هيدا الشيء عم نشوفه نتأمل فيه بهالآيات وحدة وحدة. طبعا هذا الخطاب يلي رح نسمعه وندرسه بالتفصيل هو منه دفاع عن ذاته. ديس استيفانوس ما عم بيدافع عن ذاته ولا عن الإيمان المسيحي، وإنما الفرصة لقي فيها الفرصة القوية والفرصة الذهبية حتى يقف قدام رئيس الكهنة وبعض الرؤساء والقيادات اليهودية ليقدم لهم دعوة كتابية صادقة لحتى يصير عندهم إيمان بشخص الرب يسوع. هون عم نشوف كمان الاقتباسات يلي استعملها أو الآيات يلي قالها القديس استيفانوس مأخوذة من الترجمة السبعينية للعهد القديم. طبعا بس نقول الترجمة السبعينية يعني باللغة اليونانية. وهون عم بيقدم عرض رائع للعهد القديم ككل لحتى يبين أنه الإيمان بالرب يسوع هو غاية الناموس والأنبياء وكل أسفار العهد القديم. بالآية الأولى: فسأله عظيم الكهنة أهذا صحيح؟ فأجاب: أيها الإخوة والآباء اسمعوا، إن إله المجد تراءى لأبينا إبراهيم وهو في الجزيرة ما بين النهرين قبل أن يقيم في حران. بالآية الأولى فإذن فسأله عظيم الكهنة أهذا صحيح؟ عن أول آية عم نشوف أنه أعطى الفرصة للقديس استيفانوس أنه يدافع عن نفسه بالرد على الاتهامات الموجهة ضده. عم بيسأله هذا صحيح؟ وهون كمان عم بيشوف أنه بده يلقط القديس استيفانوس على كلمة لحتى يبرر قدام المجمع كله سوا أنه استيفانوس هو شخص خاطئ أو هو ضد الجماعة أو ضد التعليم اليهودي، مثل ما كانوا عم بيحاكموا الرب يسوع وصدروا وأصدروا الحكم بضرورة قتله. فأجاب: أيها الإخوة والآباء واسمعوا، إن إله المجد تراءى لأبينا إبراهيم وهو في الجزيرة ما بين النهرين قبل أن يقيم في حران. مع كل شيء حملوه من كراهية وبغض أظهر القديس استيفانوس كل مودة وتحدث معهم بأسلوب في كل وقار واحترام، وقال لهم أيها الإخوة والآباء. بهذا الخطاب يلي قدمه القديس استيفانوس هو سرد تاريخي بمفهوم لاهوتي عميق، مثل ما عم نقول كنا عم نقول قبل، مش دفاعا عن نفسه وإنما ليبين الحقيقة عن قوة الرب يسوع ولحتى يوصلهم البشرى. رح نشوف بهالآيات من الآية 2 للآية 16 بيحكي عن زمن الآباء البطاركة يلي هن إبراهيم وإسحاق ويعقوب. بعدين رح نشوف بالمرحلة الثانية من الآيات 17 للآية 43 عن زمن موسى والأنبياء، وآخر مقطع يلي هو من الآية 44 للآية 50 عن الخيمة، خيمة الاجتماع والهيكل. مثل ما قلنا أيها الرجال، بيقول لهم أيها الإخوة والآباء، وجه حديثه لشيوخ الشعب كإخوة والكهنة ورئيس الكهنة كآباء، قال لهم اسمعوا. هون عم بيتحدث بقوة الروح بكونه عم بيعلن كلمة الله يلي ضروري على الآخر أنه يسمعها. بيرجع بكفي بيقول إن إله المجد تراءى لأبينا إبراهيم، إله المجد يلي هي ليأكد على أنه ما عم بيجدف على الله مثل ما ادعوا عليه. بكمل وبيقول إن إله المجد تراءى لأبينا إبراهيم وهو في الجزيرة ما بين النهرين قبل أن يقيم في حران. كأنه الله عم بفرجينا هون الديس استيفانوس إنه الله بده يلتقي بالمؤمنين مطرح ما بينوجدوا. هو عم بيظهر لأورشليم مش بيظهر لإبراهيم مش بأورشليم ولا بخيمة الاجتماع أو بالهيكل، وإنما بين النهرين بيقول الكلدانيين. هيدا الشيء فينا نشوفه بسفر التكوين، بسفر نحميا إلى آخره، عن ظهور الرب أو ترائي لأبينا إبراهيم وهو في الجزيرة ما بين النهرين قبل أن يقيم في حران. فإذا إله المجد أشرع على إبراهيم أبو الآباء قبل استلام الناموس وبأرض وثنية ما بين النهرين. لا كان الهيكل موجود بهذاك الوقت ولا طقوس الذبيحة، ومع هيك وهب لإبراهيم أنه يشوف الله وكان ببلد غريبة. ما كان بعد راح لأرض الموعد، وهون هيدي الدعوة أنه يروح أولا لحران مطرح ما قعد لفترة بسيطة، وبعد هيك راح على كنعان. بيقول بالآية، طبعا آية 3 يلي بنشوف من كتاب بذات الآيات، بيقول وقال له اخرج من أرضك وعشيرتك واذهب إلى الأرض التي أريك. هون قدم إبراهيم أقوى مثل بالإيمان، واللي بيشهد على هيدا الإيمان هو برسالة العبرانيين الفصل 11 عم بيفرجينا أنه وحسب له ذلك برا. هون صورة حية لبساطة الثقة بالله، ترك بالإيمان أرضه وعشيرته وبيت بيه لينطلق لمكان ما بيعرف وين هو. قال له اخرج من بيتك من أرضك وعشيرتك واذهب إلى الأرض التي أريك. بالآية 4 فخرج من أرض الكلدانيين وأقام في حران، ثم نقله منها بعد وفاة أبيه إلى هذه الأرض التي أنتم الآن مقيمون فيها. عم نشوف هون أنه فرجة استيفانوس أنه أبو الأباء إبراهيم ما تحرك لأرض الموعد إلا بعد موت بيه بحران، وكأنه تحركات إبراهيم ما كانت حسب تحركات أسرته وإنما بحسب خطة الله بالنسبة له، وهيدا شيء بشكل شخصي. إبراهيم كان أداة طيعة بإيد الله، وهيدي الأرض يلي عم بيقلن فخرج من أرض الكلدانيين وأقام في حران، ثم نقله منها بعد وفاة أبيه إلى هذه الأرض التي أنتم مقيمون فيها. فهون عم بيقلن ما قال إنه الأرض يلي امتلكتوها أو الأرض يلي وردتوها، وإنما الأرض التي أنتم الآن مقيمون فيها. هون عم بفرجينا أنه ما عندهم لعند أي شخص ليس له مدينة باقية. بالآية 5 ولم يعطه فيها ملكا ولا موطئ قدم، ولكن وعده بأن يملكه إياها ونسله من بعده، مع أنه لم يكن له ولد. شفنا أنه النبي إبراهيم عاش متجول كإنسان ما عنده موضع إقامة دائم أو مستقر، وكل يلي بيملكه هالمقبرة يلي أصر أنه يدفع ثمنها ليدفن فيها مرته سارة. هيدا الشيء منلاقيه بسفر التكوين الفصل 23، اشتراها بماله الخاص وكمان وهيدا يلي اشتراه بس فقط لغير، والباقي الأرض يلي هي كانت وعد من الله ونعمة بعين بني حث أنه يكون عنده لما اشترى منهم هيدي الأرض. أخذ الوعد بأنه يورثها أبنائه بالوقت يلي كان أبو الأباء إبراهيم كان شيخ وزوجته كانت عاقر، وما كان عندهم مجال لأنه يكون عندهم نسل، ولكن آمنوا بالوعد يلي تحقق تماما. كانت بركة إبراهيم جوهر هالبركة مش بالأرض يلي انوعد فيها أنه يرث أولاده، وإنما بالوعد الإلهي نفسه أنه شخص نال حظوة بعينان الله. وما نال إبراهيم محل يلي يدعس أنه بأرض كنعان، وإنما نال موعد أنه يملكه ولنسله من بعده. هون عم نشوف أنه بالإيمان أعطى الله لإبراهيم ولنسله إسحاق هيدا الوعد. هون عم بفرجي عم بيقلن الأرض التي لم يعطه فيها ملكا ولا موطئ قدم، ولكن وعده بأن يملكه إياها ونسله من بعده، من بعد أنه لم يكن له ولد. عم بيرفع لهم أفكارهم بعيد عن الممتلكات الأرضية، مثل ما كان لإبراهيم ترك كل شيء قريبينه وعشيرته وأرضه، راح لمحل رب طلبوا منه، قال له روح، وهو ما بيعرف لوين هيدا المكان، ولكن بالإيمان لحتى يرفع فكرهم عم بيقول لهم مش نحن الشيء الضروري أنه نتمتع بالأمور الأرضية، وإنما نرفع ذهننا وأفكارنا وقلبنا للوعد الإلهي. بالآية 6، وقال الله سينزل نسله في أرض غريبة فتستعبد وتعامل بالسوء مدة 400 سنة. وقال الله، هلأ بهذه الآية سينزل نسله في أرض غريبة، لحتى يتمتع نسل إبراهيم بالميراث لابد له أنه يتحمل الغربة ويختبر العبودية ويشتاق للحرية ويقدر قيمة الميراث المجاني. عم بذكرون القديس استيفانوس بتغرب أبناء إبراهيم 400 سنة بمصر قبل ما يروحوا على البرية ليدخلوا أرض الموعد. هون هيدا الرقم هو دلالة على خطة الله للخلاص، بتكون لو شفناها نحن بطيئة بدون تسرع، هيك بيكون يعني دلالة على طول أنات الله، وهو بيمشي بمواعيده بطريقة هو بيشوف الوقت المناسب لحتى يعطي أولاده هيدا الميراث. بالآية 7، وقال الله أما الأمة التي تستعبدهم فإني أدينها ويخرجون بعد ذلك فيعبدوني في هذا المكان. عم نشوف أنه الله بيسمح باستعباد نسل إبراهيم لوقت ليتمتعوا بالميراث. لما كان فرعون وجيشه يلي عم بتشامخ على الله وعلى شعبه بيسقط تحت الدينونة والهلاك، بينما بيطلع الشعب ليعبد الله. هون عم نشوف نحنا بيقول أما الأمة التي تستعبدهم فإني أدينها، هيدي هون دلالة على دينونة الله للأشخاص يلي بيقربوا من أولاده الأحباء. ويخرجون بعد ذلك فيعبدوني في هذا المكان، وين عم بيقول هيدا المكان؟ يعني أي أورشليم والهيكل. بالآية 8، وأعطاه عهد الختان فولد إسحاق وختنه في اليوم الثامن، وإسحاق ختن يعقوب ويعقوب ختن آباء الأصباط الاثني عشر. هون عم بفرجينا إنه إبراهيم أبو الآباء نال الموعد الإلهي، والوعد دايما ضروري نرجع نذكر بهالأمور. الوعد لما قال لإبراهيم سيكون عدد نسلك النسل تبعولك أكثر من رمل البحر وأكثر من نجوم السماء، هيدا بسموه الوعد الإلهي، وهيدا الوعد هو مجاني. هيدا الوعد يلي ناله إبراهيم من الله قبل ما يعطيه وصية الختان، يلي بيحسبوه اليهود كان عندهم يا من صلب العوائد اليهودية، وشيء مهم جدا بالنسبة لليهودي أنه يكون في عنده الختان. ولكن لما الله عم بفرجينا أنه برر إبراهيم وأعطاه الوعد قبل ما يكون أنه في ختان، وهون عم بيرفع فكر القديس استيفانوس، عم بيقول وأعطاه عهد الختان فولد إسحاق وختنه في اليوم الثامن، يلي هي الممارسة اليهودية الموجودة عندهم، عم بيقلن أنه الرب أول شيء أعطى الموعد بعدين الختان، ولكن في شيء أهم بكتير من الختان يلي هي العلامة الخارجية على التكرس، الأهم منه هو ختان القلب والأذان والفكر لحتى يكون مختون لحتى يسمع كلمة الله. بالآية 9، وحسد آباء الأصباط يوسف فباعوه فسير به إلى مصر وكان الله معه. هون عم بخبرهم إنه يلي بيعانوا من غيرة شريرة وحسد منه أمر جديد عليهم، وإنما هيدا شيء قديم إدم الإنسان نفسه. عم بيقول وحسد آباء الأصباط يوسف فباعوه فسير به إلى مصر وكان الله معه. فإذا هيدا الحسد يلي والغير الشريرة هيدا منه شيء جديد وإنما قديم، والرب يسوع لما سلموه الرؤساء للموت بسبب حسد لإله. وهلأ القديس استيفانوس عم بيقف بالمجمع ليتحاكم بسبب حسد لهالجماعة يلي بيطلبوا قتله. هلأ هن من أحفاد رؤساء الآباء يلي باعوا خيهم عبد بحسدهم لإله، عم بيقول لهم مثل ما صار، يعني كأنه عم بلمح لهم مثل ما حسدوا أباء الأصباط حسدوا خيهم يوسف، هن ذات الشي هودي الجماعة اللي عم بيستجوبوا استفانوس هن من ذات السلالة. بالآية 10: فأنقذه من جميع شدائده وآتاه الحظوة والحكمة عند فرعون ملك مصر، فأقامه واليا على مصر وعلى جميع بيته. عم بفرجينا بالوقت يلي انباع يوسف، باعوا رؤس الأصباط، باعوا خيهم عبد ليتخلصوا منه، منلاقي الرب الإله بيساعده من جميع بهالضيقات، وبيعطيه نعمة وحكمة، وبيعطيه مجد بأرض مصر. فإذن هالتجارب جعلت من يوسف أكثر مجد. هيدا يلي انباع مثل العبد جعلوا الله ملك بهداك المكان بهداك الزمان، بينما فكروا إنه هو عبد. هيك عملوا بالرب يسوع يلي بموته أكد سلطانه وإنه بيملك كملك بالوقت يلي هن باعوا فيه. بالآية يلي بعدها، الآية رقم 11: وأصاب مصر كلها وأرض كنعان مجاعة وضيق شديد فلم يجد آباؤنا قوتا. بهيدي الآية عم نشوف هون حلت المجاعة على أرض مصر، هذا الشيء من الآية بسفر التكوين فصل 41، كمان على كنعان، مش بس أرض مصر وأرض كنعان، وكان يعقوب والأحد عشر يلي هن أولاد العائلات بكنعان ما كان في عندهم، إنما المنقذ هو الله من خلال يوسف يلي كان بمصر. هون عم نشوف عم بيعطين عم بيعمل استعراض للأباء مثل ما قلنا البطاركة إبراهيم إسحاق يعقوب، هنا عم نشوف يوسف. وأصاب مصر كلها وأرض كنعان مجاعة وضيق شديد فلم يجد آباؤنا قوتا. بقول بالآية 12: وسمع يعقوب أن في مصر رزقا فأرسل آباءنا أول مرة. هون عم بفرجينا عم نشوف هون حكمة القديس استفانوس، هو عم بيدعي أبناء موسى العشر يلي أرسلهم يعقوب، بقول آباءنا. وأصاب مصر كلها وأرض كنعان، بقول وسمع يعقوب أن في مصر رزقا فأرسل آباءنا. هون دلالة على أنه هو من ذات التفكير ومن ذات الروحانية، وهو عم بيعتبر هودي الآباء البطاركة هن آباءه. هون هيدي حكمة الرب حط على لسان استفانوس قدام هالمجمع. بكفي بيقول بالآية رقم 13: وفي المرة الثانية تعرف يوسف إلى إخوته وظهر أصله لفرعون. بالمرة الثانية كشف يوسف عن شخصيته لأخته، هذا الشيء منشوفه بتكوين 45، وقدمهم لفرعون، كمان هذا الشيء منلاقيه بذات الفصل بالسفر التكوين مثل ما قلنا بالفصل 45. بالآية 14: فأرسل يوسف واستدعى أباه يعقوب وعشيرته جميعا وكانوا 75 نفسا. حمل يوسف صداقة واهتمام حتى بعد حسدهم لإله، وبعد ما باعوه عبد وما تخلى عنهم، وكأنه عم بيعلن للمقاومين ديس استيفانوس إنه مع كل يلي عملوه بالرب يسوع وكل يلي عملوه فيه من قتل من تسليم للموت، من بعد صعوده بيبقى السيد وكنيسته عم بيحملوا كل الحب لإلهم. هون عم بيفرجينا قديش عظمة الله، قديش العظمة الكبيرة، عظمة الحب. هون القديس استيفانوس عم بيتبع الترجمة السبعينية مثل ما قلنا، وذكر العدد 75 نفس، بينما بالأصل العبري بيقولوا 70 نسمة. هذا الشيء مذكور بالتكوين 46 وخروج 1 وتثنية الاشتراع فصل 10. بيشوفوا البعض أنه عائلة يعقوب كانت جاية بعددها 66 شخص، هذا الشيء موجود بتكوين 46، وضاف إلى عائلة يوسف اللي هن 9 أفراد، فبصير 66 زائد 9 بصيروا 75 نفس. فهيك إذا رجعنا نحن للآيات هون عم نشوف أنه شيء أنه بينحسب مرات بينحسب عائلة يعقوب أو مرات بدون عائلة يعقوب، يعني إذا شفنا نحن 70 شخص أو 66 شخص بالإضافة لهيدي العائلة بيصيروا عددهم 75، فإذا العدد مزبوط بالطريقتين. بالآية 15: فنزل يعقوب إلى مصر ومات فيها هو وآباؤنا. هون مات كل أبناء يعقوب قبل خروج إسرائيل من مصر، انطلقوا نحو أرض كنعان. بالآية اللي بعدها اللي هي آية رقم 16، فحملوا إلى شكيم ووضعوا في القبر الذي اشتراه إبراهيم من بني حمورة أبي شكيم بمقدار من الفضة. هلأ بالآية مثل ما قلنا 16، فحملوا إلى شكيم ووضعوا في القبر الذي اشتراه إبراهيم. اندفن يعقوب بحقل. في عنا ضرورة نتوقف على هيدي النقطة، لأنه في عنا قراءات إذا عملنا دراسة مقارنة أكيد للباحثين بالكتاب المقدس يلي بيحبوا يتعمقوا أكثر، عم نشوف هون بهيدي الآية في خلط بين بهيدي الآية، وفي عنا مغارة المكفيلة يلي اشتراها إبراهيم. تنحط المراجع بالضبط للي بيحب كمان يعمل هيدي المقارنة. بسفر التكوين الفصل 23 من الآية 2 للآية 20، هيدي المغارة مغارة مكفيلة اللي اشتراها إبراهيم. وكمان في حق اللي اشتراه يعقوب بشكيم ذكرت بتكوين 33 الآية 18 للآية 19. كمان في خلط بين دفن يعقوب بالمكفيلة بسفر التكوين بالفصل 50 آيات 7 للآية 13، ودفن يوسف بشكيم. هذا الشيء منشوفه بسفر يشوع بن نون الفصل 24 آية 32. هون هذا الخلط بين الأشياء بيعكس التقليد الشفهي، لأنه كان في تقليد متوارث، تقليد شفهي عم بينقلوا أنه مين دفن مين وين بأي مكان إلى آخره. هذا بسموه التقليد، وربما تقليد سامري كان متناقل شفهيا بين الجماعة. فإذا يلي بدنا نعرفه أنه لو صار في خلط بين أنه وين اندفن وين صار للأشخاص اللي عم بيتابعوا كدراسة علمية، ولكن يلي بدنا نقوله باختصار أنه اندفن يعقوب بحفل مكفي بحقل المكفيلة بواسطة يوسف وأخوته. أما عظام يوسف حملوها الإسرائيليين لأرض كنعان بحسب وصيته، واندفن بشكيم. وكمان بهداك يعني ذكرت هيدي بسفر يشوع بن نون فصل 24 آية 32 وبتكوين 50-25. وبعدين ما بيفرجينا العهد القديم أبدا إنه نقلوا عظام أي أب من الآباء البطاركة غير يوسف. بيسوى نعرف كمان عن شكيم يلي هي مدينة أو قرية قريبة من السامرة، وكانت تدعى سخار. وهون يلي أو في منهم اليوم بيقولوا عنا مدينة نابلس يلي بتبعد حوالي 10 أميال من شيلوه و40 ميل من أورشليم من ناحية الشمال. بالآية اللي بعدها اللي هي الآية 17، وكلما كان يقترب زمان الوعد الذي وعد الله به إبراهيم كان الشعب في مصر ينمو ويكثر. حل وقت الخلاص وسمح الله لشعبه أنه ينشأ وينمو وسط الضيق بمصر، وكانت الضيقة هي الجو اللائق للخروج والتمتع بالوعد الإلهي. هذا بيربط تحقيق الوعد بأزمنة الضيقات، يعني بالوقت الضيق الرب بيعرف الوقت المناسب لحتى يطلع شعبه. بالآية اللي بعدها بالآية 17 الآية 18، إلى أن قام ملك آخر لم يعرف يوسف. لما زاد عدد الشعب اليهودي صار عدده كتير كبير وصاروا قوية، ما فكروا بالخروج من مصر وإنما كانوا بحسوا بالاستقرار فيها. من هيك سمح الله بظهور ملك آخر بمصر ما كان مبسوط أبدا مثل منهج الملوك اللي قبله، هودي اللي كانوا عم بيعاملوا الشعب اليهودي بمعاملة جيدة. سمح الله بهيدا الشخص الملك الجديد لحتى الشعب اليهودي ما يحس بالاستقرار وإنما يطلع من الأرض هيدي للأرض اللي وعد فيها إبراهيم إنه يكتر نسله فيها. هلأ صار وقت إتمام الوعد الإلهي. فإذا سمح الرب بوجود ملك آخر ما كان بيعرف يوسف، واستعمل هيدا الزمن يلي هو الوقت لحتى يكون هيدا الملك لحتى يضيق على شعب إسرائيل وينتقلوا إلى أرض الميعاد. بيقول بالآية 19، فمكر بأمتنا وعامل آباءنا بالسوء حتى ألجأهم إلى نبذ أطفالهم لكي لا يعيشوا. هون سمح الله بقيام ملك آخر يلي هو بحسب الدراسات بيقولوا أنه هو رمسيس الثاني يلي اضطهد العبرانيين لحتى يحرمهم من الملذات والأطايب الموجودة بمصر مثل اللحمة وغيره من الأشياء الطيبة اللي كانوا دايما يقولوا وين هيديك الأيام يلي كنا مبسوطين فيها بمصر. وكان الله بيوعدهم بالخلاص والتمتع بأرض الميعاد. طبعا ضروري نعرف أنه الأرض يلي الوعد الرب فيها هي عطية مجانية وهي هبة من الله صانع المستحيلات. كان بدي يوضح لهم أنه التاريخ بعيد نفسه يلي صار بالمصريين يلي خططوا لتدمير وفشل شعب إسرائيل. اتمتع الشعب اليهودي الشعب الإسرائيلي بالحرية وورثوا أرض الميعاد. وهلأ الأشخاص يلي عم بيمارسوا ذات الممارسة اللي عملوها المصريين بذات الروحانية فكروا يعني كأنه عم بيوصل لهم القديس استيفانوس لهالجماعة يلي عم بتحاكموا عم بيقول لهم مثل ما كانوا إجا هيدا الملك وضيق على شعب إسرائيل والرب استعمل هالضيقة لحتى يطلعهم من هالأرض لحتى يروحوا على أرض الميعاد، أنتوا ذات الشيء عم بتضيقوا على الكنيسة لحطموا الكنيسة، ولكن بيبقى الله إله المستحيلات العامل بوسط المؤمنين ليعطيهم الميراث الأبدي كنعان السماوية أو الأرض السماوية. أنتوا عم بتضيقوا علينا، نحن اللي آمنا بالرب يسوع مهما ضيقتوا نحن في عنا أرض ميعاد جديدة اللي واعد فيها الرب اللي هي ما بتزول أبدا. كلام جدا رائع من القديس استيفانوس عم بيرفع فكرهم عم بيقلهم مثل ما عملوا بأبائنا أنتوا عم تعملوا فينا، يعني بتضطهدوا كنيسة الرب. بالآية 20، في ذلك الوقت ولد موسى وكان حسنا في عين الله فربى ثلاثة أشهر فربي ثلاثة أشهر في بيت أبيه. عم بفرجينا أنه بلغ الاضطهاد بذروة الاضطهاد لما ولد موسى وكان هو نفسه بخطر. هون كان بوجه الجميل المشرق دلالة على النور يلي قدسه الله وهو بعده بالرحم ولد بشكل حلو بعينين الله حتى بعينين ابنة فرعون. بيقول كمان أنه لمدة 3 أشهر بس وبعدين حطوه بالنهر. هيدا الشيء فينا نشوفه نحن بالعهد القديم كمان يخبر بالتفصيل عن هيدي الحادثة. عم بيكمل بيقول ولما نبذت التقطته بنت فرعون وربته كأنه ابن لها. هون نجحت خطة فرعون واعتادت الأمهات يلي مليانين حنو على أطفالهم أنه يكبوا فيهم للموت يكبون لأولادهم مثل ما عملت أم موسى. وهون بحسب تدخل الله اتعهد هو أنه يتكفل برعاية موسى برعاية أهله لمدة 3 أشهر. وهون لما دخل على بيت فرعون اللي كان هو مقاوم لشعب الله أراد الرب أنه يكون عم بينال موسى هيدا الحنية وهيدا الاهتمام ببيت موسى ببيت فرعون نفسه. لما لقطته بنت فرعون من المي وأخذته ابن لإله. ولكن بيقول القديس غريغوروس النيسي بكتاب رائع جدا يقول عن هيدي القصة انه بنت فرعون يلي هي كانت متعلمة وثنية وعاقر اخذت موسى وربته عندها، ولكن كانت بترضعه من لبن امه يلي هي امه يلي هي اللي خلفته هي اللي ولدته هي اخذوها طلبت بنت فرعون طلبت أنه واحدة من النساء اليهوديات اللي بترضع طلبت منها قالت لها تعي وانت اهتمي بهيدا الولد وكان هيدا الولد هو ابن الحقيقي. هون عم نشوف أنه كيف الرب عم بيتدخل بأدق التفاصيل بحياتنا. بالآية 22 ولقنا موسى حكمة المصريين ولقنا موسى حكمة المصريين كلها وكان مقتدرا في أقواله وأعماله. هون عم نشوف ولقنا موسى حكمة المصريين كلها. شو المقصود هون؟ إنه قدام في تقليد كان موجود إنه موسى اطلع على حكمة المصريين المشهورة بهداك الوقت. كمان كان تعليم المصريين بركز عادة على علم الفلك، تفسير الأحلام والطب والرياضيات والعلوم الدينية، وكان العالم القديم بياخد المعرفة من قدماء المصريين وحكمتهم وفلسفتهم الكبيرة بهذاك الوقت. يقول وكان مقتدرا في أقواله وأعماله. بيعترف موسى النبي قدام الله أنه كان هو تقيل لسان وبطيء بالحديث، ولكن هون بتعني قدرته على الاتصال بفرعون يلي هو قدرة الله العاملة بأبنائه بضعف أبنائه. هون عم نشوف بالآية 23، ولما بلغ الأربعين خطر له أن يتفقد إخوانه بني إسرائيل. هلأ الغريب بهيدي الآية، لما بلغ الأربعين، من ذكر بالعهد القديم عمر موسى لما افتقد أخوته؟ بيقول خطر أن له أن يتفقد إخوانه في بني إسرائيل، ولكن كان في نوع من التقليد اليهودي بيقسم حياة موسى لعدة حقبات، كل منها من 40 سنة. هذا الشيء منشوفه بسفر الخروج فصل 7 الآية 7 وتثنية الاشتراع فصل 34 الآية 7. بالآية اللي بعدها، فرأى أحدهم يعتدى عليه فدافع عنه وانتصر للمظلوم فقتل المصري. بهالآية عم نشوف أنه شاف الظلم، شاف موسى الظلم يلي حل على اليهودي من المصري، وهو أنه كان عم بيضربه بعنف وممكن يؤدي لقتله، ولكن هجم عليه لحتى يدافع عنه وقتل المصري. هون عم نشوف أنه كيف قتل العدو الفضيلة اللي هو الشر، عم بفرجينا بقراءة كمان للقديس غريغوريوس النيسي بشرحه لهيدي الآية، عم بيقول لما بنقتل عدو الفضيلة اللي هو الشر بيكون في نصرة للابن الحقيقي اللي هو اليهودي اللي هو من دينه لموسى. وهون لما هجم على المصري لما قتله اللي هي دلالة على الشر، كيف قتل الشر بقوة الخير. وهون هيدا البر يلي بيقتل الظلم، والتواضع يلي بيقتل التشامخ والكبرياء. بالآية 25، وظن أن إخوانه سيدركون أن الله يهب لهم الخلاص عن يده. هون بهيدي الآية عم نشوف كيف يقول وظن أن إخوانه سيدركون أن الله، ما رد هيد عم نشوف هون عن بهالآية ظن أن إخوانه سيدركون أن الله يهب لهم الخلاص عن يده. سبق أن صور الرب يسوع بصورة نبي على مثال موسى، وهون ببين عم نظهر صورة سابقة للرب يسوع أنه هو بده يجي بالخلاص، بده يحرر، هو محرر، هو بده تيجي على إيده الآيات والعجائب، هو وسيط بين الله والبشر. بوجه خاص عم بفرجي هون انه مثل ما صار مع موسى يلي شافوا انه على ايده هو الخلاص، ذات الشيء على الرب يسوع. ضروري نعرف انه هالآية بقول وظن ان اخوانه سيدركون ان الله يهب لهم الخلاص عن يده. هيدي الكلمة ما وردت بالعهد القديم ابدا، ولكن يلي ذكره هون القديس استيفانوس هو امر مقبول. لما وقف موسى بصف العبراني، وقف من ميلته وكان عم بيقاوم المصري بمفرده، انحسب انه هيدا فعله هو بتوجيه من الله نفسه لحتى يخلص شعبه. وهون كمان انه بيليق بالشعب انه يفهم هيدي الحقيقة انه موسى عم يوقف من صفهم لحتى يدافع عنهم. بالآية 26، ووجد في اليوم الثاني بين اثنين يتضاربان فدعاهما الى الصلح، قال ايها الرجلان انتما اخوان، فلما يتعدى أحدكما على الآخر؟ هون بهيدي عم نشوف أنه باليوم التالي اللي انذكرت بسفر الخروج الفصل 2 الآية 13، فجأة وبطريقة مش متوقعة أبدا لاثنين عبرانيين عم يتخاصموا، وكان كان موسى النبي عم بيشجعهم ليتصالحوا ويلاقوا سلام بيناتهم، وجه حديث نحو الشخص المخطئ وبيأكد أنه عم بيصارع ضد خيه اللي هو من نفس الأمة، من نفس الجماعة اللي بينتمي لها. بالآية اللي بعدها، فرده المعتدى على قريبه وقال، فرده المعتدي على قريبه وقال: من أقامك علينا رئيسا وقاضيا؟ هون عم بيفرجينا بهيدي الآيات أنه كيف كان في نبذ لموسى مثل ما كان في نبذ للرب يسوع، أنه أنت من أقامك علينا رئيسا وقاضيا، بذات التعريف بذات الطريقة. أما من الناحية الروحية عم نشوف مثل ما طلب موسى من الظالم أنه يحط باعتباره أنه هيدا خيه، رفض المصالحة، لا بل هدد موسى بأنه ما. ومشوف هون قديش صعب على الإنسان اللي بيغلط، قديش بيكون عنده جهل يراجع نفسه بهدوء وبيعترف بخطأه. بقول له: من أقامك رئيسا وقاضيا؟ من أقامك علينا رئيسا وقاضيا؟ هيدي هي الإنسان لما بيكون بقلبه في شر دايما بيرد الجواب الطبيعي إنه مين حطك أنت قاضي أو رئيس علينا لحتى تعطينا السلام؟ وفكره كان ضد موسى يلي عم بيكون وسيط سلام. بالآية 28: أتريد أن تقتلني كما قتلت المصرية أمس؟ هون ساعتها شاف موسى هيدا كأنه نوع من التهديد، أنه انكشف أمره قدام هيدا الإنسان اليهودي. بالآية 29: فهرب موسى عند هذا الكلام ونزل في أرض مدين فولد فيها ابنين. هرب موسى لأرض مدين أو مديان، هي منطقة صحراوية. هناك تجوز صفورة بنت رعوئيل، هذا الشيء منلاقيه بسفر الخروج الفصل 2 الآية 18، أو كمان له اسم تاني رعوئيل، أو في ناس بيقولوا ببعض الكتابات اللي هو بعدد 10:29 أو خروج 3:1 بيقولوا عنه اسمه يثرون. فإذا ابنة رعوئيل أو يثرون اللي هو كاهن مديان، وجابت صفورة ابنين هن جرشوم وأليعازر، هودي أولاده الابنين لأولاد موسى، وهيدا الشيء ذكر بسفر الخروج الفصل 18. بس عم نشوف هون: فهرب موسى عند هذا الكلام ونزل في أرض مدين، لحتى يدل على أنه أرض غريبة هون. وبعدها 40 سنة تراءى له ملاك في برية جبل سيناء في لهيب نار في عليقة تشتعل. مثل ما شفنا بهيدي الآية، ضروري كمان نعرف عن اسم ابنه لموسى اللي هو جرشوم، بيقول: لأنه قال قد كنت نزيلا في أرض غريبة، سماه جرشوم، تدل على البعد على الغربة يلي عاش موسى. وكمان هون هيدا الشعور بالغربة كان ملازم لموسى كل أيام حياته، إنه ولد بمصر غريب عن وطنه الأصلي هو كنعان، وتربى بقصر فرعون غريب عن بي وأمه، وهرب لمدين لتتضاعف غربته أكثر وأكثر، وأخيرا انطلق للبرية بالشعب متغرب وحتى ما دخل أرض الميعاد. كل هالغربة يلي عاش موسى من غربة لغربة عم بفرجينا هون كيف إنه حتى استيفانوس وكل المؤمنين بالرب يسوع إن في غربة بهيدي الأرض، لأنه في عنا أرض موعد اللي هي أورشليم السماوية. بالآية 30: وبعد 40 سنة تراءى له ملاك في برية جبل سيناء في لهيب نار من عليقة تشتعل. ظهر الرب الإله اللي هو يهوى على شكل نار متقدة بالعليقة، هون دلالة على قدسية الأرض، وبيقود لشعب الله لشعب كنعان. يوضح استيفانوس أن ظهور الله لمؤمنيه مش مرتبط بأرض أورشليم، لأنه بهالمكان يلي ظهر فيه بسينا هي أرض كمان مقدسة. ظهر لإبراهيم بين النهرين، وظهر لموسى على جبل سينا، وتقدست الأرض بحلول الله، مش بالهيكل بهيكل سليمان ولا بقدس الأقداس، وإنما على جبل سينا وهون كمان بالعليقة. بيشرح القديس غريغوريوس النيسي كمان بشرحه لهالكلمات، لما انطلق موسى النبي للبرية ليعيش فيها 40 سنة راعي للغنم، رمز لانطلاقة النفس للحياة السكون، بترعى حركاتها الداخلية مثل القطيع، مثل ما كان موسى عم بيرعى الغنم هناك. بالآية 31: فعجب موسى عند رؤيته هذا المنظر وتقدم ليمعن النظر فيه، فانطلق صوت الرب يقول. هون اندهش موسى النبي اللي هو منظر العليقة اللي فيها لهيب النار وما عم تحترق. هيدا منظر كتير عجيب وغريب. هيدا بدل كمان على العذراء مريم اللي هي صورة لها بكونها حملت بداخلها بأحشائها كلمة الله، هيدا اللي بيكون اسمه نار آكلة لكن لم تحترق. بالآية اللي بعدها بيقول 32: أنا إله آبائك إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. هيدا الكلام مذكور بخروج 3:6: أنا إله آبائك. وكأنه عم بيقول له، عم بيرجع بالذاكرة، بذاكرة موسى للوعد الإلهي لهود الآباء المحبوبين لإله. وقف موسى برعدة، ما قدر يرفع عينيه لحتى يشوف وجه الله. هو إلههم يلي بحسب الموقع أعطاهم الوعد وأقام العهد معهم، هو إله يلي بيقيم العهد. وموت إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما عطل الوعد يلي كان ولا العهد بين الله وبين موسى، لأنه لو ماتوا هؤلاء هالأشخاص وإنما هن أحياء بالله. بالآية 32 و33: فقال فأخذ أنا إله آبائك إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فأخذت موسى الرعدة ولم يجرؤ على الإمعان على إمعان النظر فيه. فقال له الرب: اخلع نعل قدميك، فإن المكان الذي أنت قائم فيه أرض مقدسة. طبعا هيدا الشيء كمان نرجع نشوفه بسفر الخروج بالفصل 3. هون إشارة على التخلي عن محبة الأمور الأرضية والزمنية الميتة، لأنه الأحذية بحسب لغة الكتاب المقدس هي معمولة من جلود الحيوانات بعد ذبحها، وهي دلالة على الأرض والتعلق بالأرضيات. بالآية 34: إني نظرت فرأيت شقاء شعبي في مصر وسمعت أنينه، فنزلت لأنقذه، فتعال الآن أرسلك إلى مصر. هون هيدا حب الله العظيم يلي نزل بنفسه لعند شعبه بعد ما سمع وشاف مشقتهم وسمع أنينهم. أرسل الله موسى لمصر ليصارع فرعون مش بقدرته قوته وإنما بعمل الله فيه. أرسله بعد ما عانى الشعب المشقة وارتفع صوت الأنين للسماء ومشي فيهم بالبرية لحتى يعيشوا 40 سنة، وبعدين بيفنى هيدا الجيل اللي بيحمل أوثان مصر بقلبه ليدخل بجيل جديد لأرض الموعد. بالآية 35: فموسى هذا الذي أنكروه وقالوا له: من أقامك رئيسا وقاضيا؟ هو الذي أرسله الله رئيسا ومحررا يؤيده الملاك الذي تراءى له في العليقة. الكلمة المميزة هون هو الذي أرسله الله رئيسا ومحررا. محررا يعني فاديا، اللي هو تلميح للرب يسوع. وكان مثل ما شفنا أنه الاتهام كان موجه ضد القديس استيفانوس أنه كان عم بيجدف على موسى، هلأ عم بيعلنن بأنه الله كرم موسى لما بعته على مصر. وهون إجت المقاومة من الشعب يلي كانوا رافضينه لموسى، أنه هو بده يكون على إيده، أنه يكون في القضاء وهو بده يكون على رأس شعبه. بالآية 36: وهو الذي أخرجهم بما أتى به من الأعاجيب والآيات في أرض مصر وفي البحر الأحمر وفي البرية مدة 40 سنة. عم نشوف كيف نزل الله ليساعد شعبه هن بمصر، ورافقتهم العناية الإلهية بأثناء هيدا العبور البحر وكمان بداخل البرية. رافقتهم الآيات والعجائب الإلهية بمصر لما كان في الضربات 10 ليخلصهم بإيد قوية وذراع رفيعة. هيدا الشيء منلاقيه بسفر الخروج من الفصل 4 للفصل 12. كمان بالبحر الأحمر يلي شقه ليعبر الشعب بسلام. بالبرية خلال 40 سنة اللي قدم لهم فيها المن من السماء والمي من الصخرة. بالآية 37: هذا موسى الذي قال لبني إسرائيل: سيقيم الله لكم من بين إخوتكم نبيا مثلي. عم بفرجي القديس استيفانوس إنه ما عم بجدف على موسى النبي، وإنما بينتقد رافضي القيادة، وعم بفرجيهم كيف الله صنع على إيدي لموسى العجائب والمعجزات. هون عم بيوضح إنه موسى يلي بيفتخروا فيه وبيتفاخروا فيه هو صورة لو مظلم ظلية عن الرب يسوع، صورة ظلية إنه هو خيال عن الرب يسوع المخلص. بالآية 38: هذا الذي كان لدى الجماعة في البرية وسيطا بين الملاك الذي كلمه على جبل سيناء وبين آبائنا فتلقى كلمات الحياة ليبلغنا إياها. عم بفرج القديس استيفانوس هون للاجتماع يلي صار هو كأنه اجتماع كنسي يلي عمله موسى النبي بأمر من الله لما جمع الشعب والأصباط بحوريب وكيف ظهر لهم الرب وأعطاه الناموس. هون عم بيجتمع بشكل كنسي تتحقق على جبل حوريب بكنيسة بدون أعمدة وبدون سقف بدون أروقة بدون هيكل، بكنيسة حية بحلول الله بوسط شعبه، وهيدي كنيسة موجودة بوسط القفر اللي كأنه عم بيدل عم بيقول على جماعة لدى الجماعة في البرية وسيطا بين الملاك الذي كلمه الله كلمه على جبل سيناء وبين آبائنا فتلقى كلمات الحياة. مثل ما أخذ الشعب بالبرية الشريعة الموسوية اللي تسلمها موسى خلال خدمته وكمان أقوال حية تمتعوا بهذه البركة الإلهية الفائقة بالبرية خارج أرض الموعد وبدون وجود هيكل. بقول بالآية اللي بعدها الآية 39، فلم يشأ آباؤنا أن ينقادوا له بل ردوه وتلفتت قلوبهم نحو مصر. فلم يشأ آباؤنا، هون ما قال آباؤكم إنما قال آباؤنا، ليتسم بالعصيان والتمرد على الله وعلى موسى ورفضوا القيادة الإلهية ورجعوا بقلوبهم لمصر. ولكن قال إنه جماعة كمان شو صار فيهم، رجموا بالحجارة لأنهم هيدا القرار اللي اتخذوه الآباء بأيام موسى، إجا القرار إنه مثل ما انرجموا هود الجماعة يلي رفضوا الله كمان ذات الشيء. هون عم بفرجينا إنه القرار يلي أخذوه، عم نشوف الشعب يلي أراد إنه يطلع عن سلطة موسى وهارون، إن هيدا الشيء منشوفه بسفر العدد الفصل 14 الآيات 4 والآية 10، لأنه نتمردوا على موسى وعلى هارون أرادوا إنهم يرجموهم. فهيدا القرار يلي اتخذوه الآباء بأيام موسى بيشبه القرار يلي أخذوه هلأ المجمع يلي قايم مثل ما اتفقوا على الرب يسوع إنه بدهم يرجموه، ومثل ما هلأ كمان بدهم يرجموا القديس استيفانوس. هون عم بفرجيهم إنه قلوبهم ارتدت لمصر ولكن تركوا الله رغم كل هالعلامات والعجائب والإشياء اللي عم بيعملها. الآيتين 40 و 41، فقالوا لهارون اصنع لنا آلهة تسير أمامنا لأن موسى هذا الذي أخرجنا من مصر من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه. فصاغوا في تلك الأيام عجلا ثم قربوا ذبيحة للصنم وابتهجوا بصنع أيديهم. بالرغم من كل هالبركات يلي تسلموها الآباء من إيد الله خلال ابن موسى إلا أنه رفضوا الله والنبي موسى واشتهوا أنه يرجعوا لمصر، وطلب الشعب من هارون أنه يعمل لهم تمثال ذهبي لعجل. بأيام موسى صنع الشعب عجل من ذهب ليعبدوه ويقوموا الذبيحة للصنم بفرح، وبأيام الرب يسوع طلبوا من قيصر أنه يكون هو ملك ورفضوا مملكة الرب يسوع الروحية. هيدا الشيء عم نشوف كيف المفارقة عم بفرجيهم إياها القديس استيفانوس. بالآية 42، فأعرض الله عنهم وأسلمهم لعبادة جيش السماء كما كتب في سفر الأنبياء. يا بيت إسرائيل هل قربتم لي الضحايا والذبائح مدة 40 سنة في البرية؟ بالآية 43، فقد حملتم خيمة مولك وكوكب إلهكم رفان التمثالين اللذين صنعتم لتسجدوا لهما فسأجليكم إلى ما وراء بابل. ارتبطت عبادة كواكب السماء بعبادة الإلهين يلي انذكروا هون، إلهكم رفان مولك ورفان. مولك اللي هي مقتبسة من اللغة العبرية مثل العربية اللي هي دلالة على الملك، هو إله العمونيين وكانوا بيقدموا له ذبائح بشرية، وحذر موسى النبي الشعب بمواضع كتير إنه تقديم أطفالهم ذبائح. وكمان رفان اقتبسها أو أخذها القديس استيفانوس عن الترجمة السبعينية اللي هو كوكب زحل. وهون بلغوا بأقصى حدود من التمرد حتى فضلوا العبادة الأوثان على عبادة إله الحي، ونقلهم بالسبي لبابل، ونيك العبادة الوثنية اللي طالما ارتدوا لإله كانوا دائما بيحبوا الأوثان فبعتهم على السبي وهنيك سلمهم لفكر قلوبهم لعبادة الأوثان، قال لهم بدكم تعبدوا الأوثان روحوا على السبي، روحوا على أرض غريبة وتمتعوا بمثل ما أنتم بدكم تعبدوا الأوثان، وروحوا شوفوا شو رح يطلع لكم منها. بالآية 44: وكان مع آبائنا في البرية خيمة الشهادة كما أمر الذي كلم موسى بأن يعملها على الطراز الذي رآه. منشوف أنه أظهر الرب لموسى المثال السماوي اللي بينبنى عليه، بينصنع منه خيمة الاجتماع اللي كان فيها تابوت العهد، وبتنحمل الخيمة بمسيرة الشعب بالبرية، وكمان بتنحط هيدي الخيمة هي دلالة على علامة حضور الله بين شعبه. بالآية اللي بعد الآية 45 بيقول: فتسلم آباؤنا ودخلوا بها يقودهم يشوع بلاد الأمم التي طردها الله من أمامهم وبقيت فيها إلى أيام داود. فوتوا الآباء خيمة الاجتماع معهم بأرض الموعد تحت قيادة يشوع بن نون، حتى إذا انطرد من قدامهم الأمم الوثنية كان ضروري على الشعب الكنعاني أنه يتطهر من كل أثر وثني لتبقى الحضرة الإلهية وحدة علامة اتحاد بالله وقبول الله أنه يكون ملك بيشبع لهم قلوبهم وأعماءهم وهو بدير أمورهم. فإذا لما دخلوا على أرض الميعاد طرد من قدامه كل العبادات الوثنية. عم نشوف أنه بصنع موسى لخيمة الاجتماع هي دلالة على المثال يلي كان أنه دلالة على وجود الله بين شعبه، وشاف موسى الحضور الإلهي دلالة على حضور ربنا ومحبته لإلهم لشعبه. بالآية 46 بيقول: ونال داود حظوة عند الله فالتمس منه أن يجد مقاما لبيت يعقوب. عم نشوف كيف كان داود عنده شوق كتير كبير أنه يعمل هيكل ليحط فيه تابوت العهد، هون دلالة على أو رمزية لحضور الله. بالآية 47 ولكن سليمان هو الذي بنى له بيتا. كان داود الملك بيشتهي أنه يكون يبني بيت لله، وشاف نعمة بعينين الله وسمح له لابنه سليمان أنه يبني الهيكل. بالآية 48 على أن العلي لا يسكن في بيوت صنعتها الأيدي كما يقول النبي يقول الرب. بالآية 48 عم نشوف القديس استيفانوس أنه شال كل الاتهام الموجه ضده أنه عم يتحدث ضد الهيكل، وأظهر أنه هيدا الهيكل كان موضوع شهوة قلب الملك البار داود، وأنه بنى الهيكل بأمر إلهي، وبنفس الوقت ليأكد أنه الله ما بيحد نفسه بهيدا الهيكل المصنوع بالإيدين، لأنه عرشه هو السماء. ومع تقدير القديس استيفانوس للهيكل بأورشليم، لكن ما كان عم بيشغل قلب الله أنه يقبل جميع الأمم، أنه بده كل الأمم تيجي وتكون تحت إيدين الرب وبمسكن الرب، لأنه ما بيحدوا العبادة بمدينة أورشليم وبهيكل سليمان بس، وإنما بدها تنتشر هيدي العبادة بكل الأرض. وهون عم بفرجينا أنه لا يفرح الناس كلها سوا أنه تأهلوا أنه يكون هيكل الله هو الموجود لحتى يجمع كل أقطاب الأرض. بالآيتين 49 و50 51 والثلاث آيات بيقول: السماء عرشي والأرض موطئ قدمي، أي بيت تبنون لي؟ أم أيا يكون مكان راحتي؟ أليست يدي قد صنعت هذه كلها؟ هون عم بفرجينا أنه الله بتنازل سمح بإقامة خيمة الاجتماع وبعدين ببناء الهيكل، وأنه راحته مش موضوع معين، وإنما بحضوره وسط شعبه اللي بيحمل شعبه للعلا وبيرفع فيهم لفوق الحرف والمادة ليتمتعوا بالحياة السماوية. بالآية 51 يا صلاب الرقاب ويا غلف القلوب والآذان إنكم تقاومون الروح القدس دائما أبدا وكما كان آباؤكم فكذلك أنتم. هون عم نشوف أنه يلي كان عم يتحدث بلسان موسى والأنبياء لازال عم بيتحدث بلسان الكاريزين بالبشارة اللي هو بلسان ديس استيفانوس. هون عم بيفرجينا المنطق اللي بيتهم فيه المتعبدين بالهيكل بحرفية بغير روح، عم بيقلن انتو قلبكن قاسي وغير مختوني القلوب، يعني قلبكن بعد في بقلبه شوائب ما قصقصتوا من قلوبكن ومن دينيكن لأنكن عم بتقاوموا الروح القدس. قساة الرقاب يلي هو دلالة على الشعب يلي كان من زمان هيدا اللقب من البداية، وجهه الله نفسه خلال موسى عدة مرات. هيدا الشيء منلاقيه بسفر الخروج الفصل 32، الفصل 33، فصل 34، بتثنية الاشتراع فصل 9. كمان هون دلالة على عدم رغبتهم بالالتزام بحدود الوصية الإلهية، وتعبير رمزي بدل على التيران يلي بتقاوم وما بتريد انه تنصاع للنير الموضوع على العنق تبعها على اعناقها. كمان مثل ما قلنا غير مختونين بالقلوب والاذان، الختان اللي هو علامة بتميز اليهودي انه بيخضع لسلطان الناموس لحتى يتمتع بوعد الله. هون اشارة للنقاوة الداخلية ورفض كل دنس. ولكن هيدي الجماعة هي غير المختونين بالاذان، دلالة على عدم رغبة الانسان ليسمع صوت الله. عم بيقول لهم دائما هون كما كان أباؤكم إنكم تقاومون الروح القدس. دائما بيقاوموا الروح، بيقابلوا حب الله ومراحمه بالمقاومة، وبكل مرة كانوا يضيقوا على كلمة الله وعلى كل الأشخاص يلي بيحكوا باسم الله. وهون اتحول من الدفاع للهجوم وكشف لهم إنه يلي أنتم مثل ما حكمتوا على الرب يسوع حكمتوا علي هلأ. بالآية 52 بيقول، بالآية 52 أي من الأنبياء لم يضطهده آباؤكم فقد قتلوا الذين أنبأوا بمجيء البار. البار يلي هون مقصود اللي هو أكيد الرب يسوع، وله أصبحتم أنتم الآن خونة وقتلة. بهالكلام إجا التعبير حازم وقاطع إنه ما في نبي واحد ما اضطهدوا اليهود، وكأنه اضطهدوا الأنبياء. هيدا صار بطبيعة الشعب عبر الأجيال، عم بيمشي بدم هيدا التصرف. وهون هيدا دلالة على مثل ما عملوا الآباء كمان عم بيعملوا جرائم وقتلوا المسيح نفسه. بالآية 53 فقد أخذتم الشريعة التي أعلنها الملائكة ولم تحفظوها. هون في كلمة ببعض الترجمات بتقول عن هيدي الآية فقد أخذتم الشريعة التي أعلنها الملائكة ولم تحفظوها، أخذتم الناموس بترتيب. كلمة ترتيب موجودة بالتنظيم العسكري بالجيش، بيعرف كل شخص رتبته وشو السلطة ومدى حدوده، وكأنه الملائكة برتبتهم وقفوا بدهشة قدام حب الله للإنسان هو عم بيسلمون الشريعة يلي هي كلمة الحياة. هم بيقول أعلنها الملائكة، الملائكة اللي دلالة على الرسل اللي عندهم، هون دلالة على بيحملوا الرسالة عبر الأجيال. بالآية 54 فلما سمعوا ذلك استشاطت قلوبهم غضبا وجعلوا يصرفون بالأسنان عليه. هون بهيدا الكلام اتهموا القديس استيفانوس بالتجديف وما قدروا أن يجاوبوه من هيك، لأنه حديثه كله كان من الكتاب المقدس، وما قدروا أن يضبطوا حقدهم وثورتهم وصاروا يصروا بأسنانهم عليه وحملوا له كل هالمرارة. بيقول كلمة حنقوا هي موجودة مذكورة دلالة على الشر يلي فيهم، يلي فيه روح العداوة والغضب لحتى مزق قلوبهم بهيدي الطريقة انه صار قلبهم بدون رحمة لحتى يهجموا على استيفانوس. وهون دلالة عجزهم تماما على انه يسمعوا لكلمته، صاروا عم بيصروا بأسنانهم مثل الوحوش المفترسة يلي بدها تفتك بهالشخص اللي قدامهم لسفك الدم. بالآية 55 فحدق إلى السماء وهو ممتلئ من الروح القدس فرأى مجد الله ويسوع قائما عن يمين الله. بالوقت يلي كان مليانين هالجماعة مليانين بالبغض، ارتفع قلبه بالحب للناس للبشرية حتى لمضطهديه. عم نشوف القديس استيفانوس يتطلع بعيونه للسماء لحتى يشوف مجد الله ويسوع قائم عن يمين العظمة. إن أصروا بأسنانهم وظهرت عليهم نية القتل، سحب الرب قلبه للقديس استيفانوس وخلاه يتطلع نحو السماء. يمين الله مش معناته أنه للآب عنده يمين أو يسار، وإنما بتدل على القوة والمجد يلي بيصور الرب يسوع أنه عن يمين الآب. بالآية 56 فقال ها إني أرى السماوات منفتحة وابن الإنسان قائما عن يمين الله. هون منشوف لأول مرة كلمة ابن الإنسان يلي هو لأب خارج الإنجيل، وهو عن على لسان غير الرب يسوع، لأن الرب يسوع هو لوحده بيقول عن ابن الإنسان. هون لمرة وحيدة منشوف أنه القديس استيفانوس ذكر هيدا الاسم. من الواضح أنه تلميح لكلمة من الرب يسوع بأثناء الدعوة، اللي هي كمان دلالة على البشرة. عم نشوف أنه بيفتح قلبه بالحب العملي الباذل يلي عم بيقدم ذاته محبة من أجل إيمانه بالرب يسوع المحبوب، بيلاقي أبواب السماء مفتوحة له، وابن الإنسان مشغول أنه يفتح له هالباب ويستقبله بالأحضان الإلهية. اتهموا الرؤساء بأنه مستحق الرجم لكن لأنه أهان الهيكل، ولكن هلأ عم بيسمعوه أنه عم بيقول أنه فتح الهيكل السماوي لحتى يشوف المسيح واقف عن يمين العظمة الناطر تيلاقيه. بالآية اللي بعدها بالآية 57 فصاحوا صياحا شديدا وسدوا آذانهم وهجموا عليه هجمة رجل واحد. هون صاحوا بصوت عظيم لحتى يطغوا على صوته، وسدوا ذني لحتى ما تتنجس بتجديفه. ظهرت علامات الغضب على أعضاء الهيكل المجمع، وحتى أثاروا الشعب ليصرخوا ويتحركوا للقتل بدون إصدار أمر من المجمع. سدوا أذانهم لأنه ما بدهم يسمعوا كلمات اعتبروها هن تجديف لحتى ما يدنسوا أذانهم. بالآية 58 فدفعوه إلى خارج المدينة وأخذوا يرجمونه أمام الشهود، فخلعوا ثيابهم عند قدمي شاب يدعى شاول. هلأ لا شك أنه موت استيفانوس أثر بشاول تأثير شديد. على كل حال هذا الشيء بده يذكر بولس مرتين بالفصل 22 وبالفصل 26، رح نشوفهم بالتفصيل. الرجم هو عقوبة تجديف، هذا الشيء منشوفه بالسفر اللاويين والأحبار بالفصل 24. وبحسب الشريعة بيقوم الشهود بالبدء بالرجم، أما سحبه خارج المدينة هو أمر طبيعي، لأنه كمان إجا بالسفر اللاويين أو الأحبار كمان بالفصل 24 أنه بينسحب يلي كان تحته اللعنة لخارج المحلة، وهيدا الشيء صار تماما مع الرب يسوع. هون بيقولوا خلعوا ثيابهم حطوه عند إجرين شاول الطرسوسي لحتى يكبوا أول حجر على الشخص، إثبات على أنه المسؤولين عن صدق شهادتهم. وحتى تم عند إجرين شاول يلي دخل بحوار مع القديس استيفانوس مرات ومرات بكونه أحد أعضاء المجمع. وهون هو مشترك بالحكم وهو مسرور فرحان بقتل استيفانوس. بالآية 59 بيقول ورجم استيفانوس وهو يدعو فيقول ربي يسوع تقبل روحي. هون عم نشوف موت القديس استيفانوس بيشبه موت الرب يسوع هو على الصليب، يلي بيذكره الإنجيل لوقا بالفصل 23 الآية 46. والآية بهول الآيات عم بيصور الاستشهاد الأول تشبه يعني كأنه اقتداء بموت الرب يسوع. القديس استيفانوس مليان بالروح القدس، حياته صلاة دائمة، هو كان عم بيخدم لسنوات، كان عم ما خدم لسنوات إنما لأشهر أو حتى ممكن يكون لأسابيع معدودة، ولكن عاش رجل صلاة حتى بلحظة رجمه وإجت ثمار الروح واستشهاده سحب قلب شاول الطرسوسي لحتى يفتش على الحقيقة. آخر آية الآية 60 ثم جثى وصاح بأعلى صوته يا رب لا تحسب عليهم هذه الخطيئة وما إن قال هذا حتى رقد. عم نشوف إنه ختم القديس استيفانوس حياته بصلاة وداعية فائقة، قدم شفاعة لله بتشفع بهالجماعة اللي اضطهدوه، وشهد للرب يسوع إنه واحد مع الآب بإيديه عم بيستودع روحه. وهون تشبه بسيده بلحظات صلبه ونادى الرب يسوع بصوت وقال له يا أبتاه في يديك أستودع روحي. لما قال هيدا الكلام رقد، ما مات وإنما رقد بليل هالعالم ليفيق على النور الإلهي يلي بيمسح كل دمعة بيدخل فيه لفرح سيده، بيشارك أهل السماء بالتهليل والبهجة. هيك بنكون خلصنا أطول فصل بسفر أعمال الرسل يلي بيحكي بالتفصيل عن أول شهداء الكنيسة القديس استيفانوس، وكمان نطلب شفاعته. آمين.